أما بعد، ما نزال في موسم الخير والبركة والعطاء واستمطار الرحمة والمغفرة ورجاء العتق من النار. هذا الموسم الخير الذي خيره بالقرآن وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبفيوضات الكرم الرباني التي تستغرق القلوب المتوجهة إلى الله، موسم تنزل القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولئن كنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الأحبة وقفنا مع معنى من المعاني التي تتنبه إليها الألباب، وهي خصوصية تنزل القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وملاحظة سر ذلك التنزل، لكننا في هذا الأسبوع يا إخوتي سنقرأ هذه الآية ملاحظين أن التنزلات القرآنية لها استمراريتها ودوامها، فكلام الله جل شأنه هو أزلا وأبدا، وأسرار تنزلاته باقية لها ظهوراتها. إنما السؤال يا إخوتي، متى تكون قلوبنا مستحقة أن تكون محلا لظهور أسرار تلك التنزلات؟ القلب الأشرف، قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل القرآن الكريم عليه بأنواره وأسراره لأنه كان القلب الأطهر، القلب المهيأ. إنما السؤال متى تكون قلوبنا نحن يا إخوتي مستحقة أن تكون محلا لظهور أنوار تلك التنزلات وأسرارها. ولا بد يا إخوتي أن نرجع إلى سر هذا القرآن العظيم، فقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: تنزيل من رب العالمين. فالمنزل لهذا القرآن رب، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تظهر أسرار التنزلات من ذلك الرب الأعظم، من ذلك الرب العظيم سبحانه، إلا حينما يكون القلب الذي يتنزل عليه ذلك النور قلب عبد. فلا يمكن في حال من الأحوال أن يتنزل سر كلام الرب إلا على قلب عبد. فإذا لم يتحقق ذلك القلب بالعبودية لا تظهر فيه أنوار التنزلات ولا أسرارها. إذا خرج عن التحقق بالعبودية لا يمكن أن تظهر أنوار تلك التنزلات فيها. تنزيل من رب العالمين. وهكذا دل القرآن الكريم يا إخوتي، دل على جهالة المشركين حينما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إنه سوء الفهم، كيف يتنزل الكلام العظيم على من يكون وصفه العظمة؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تلك هي جهالة ما بعدها جهالة. التنزلات بكلام الرب لا تكون إلا على وصف عبد، لا تكون على وصف عظيم. فكلام العظيم محل تنزله وظهور سره قلب عبد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبيتين عظيم. إنما قرر ربنا تبارك وتعالى ببيان صريح وصف القلب الذي نزل عليه ذلك القرآن حين قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا حبيبه، والخطاب عام لنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد، هذا هو سر الاستحقاق. فالذي يتحقق بالعبدية ويظهر فيه وصف العبودية يكون أهلا لظهور تلك الأسرار والأنوار القرآنية. إذا قرأنا القرآن الكريم وأكثرنا من تلاوته في هذا الشهر المبارك، لكن لم يكن لدينا في قلوبنا ذلك التحقق بالعبدية، إذا قرأنا ذلك القرآن بحناجرنا بألسنتنا دون أن يكون الذل والانكسار وصف العبودية، الذل والانكسار بين يدي مولانا الجبار سبحانه وتعالى. إذا قرأت القرآن فأنت بين يدي خطاب ملك الملوك سبحانه وتعالى. إذا لم تكن ثانيا في ذلك القرآن مستسلما تظهر ذلك. إن لم تبكوا فتباكوا، لأن العبد الضعيف الكسير الذليل بين يدي ربه هو الذي تفيض دمعته، هو الذي يذل وينكسر بين يدي مولاه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وهكذا قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وانظروا يا إخوتي إلى قوله مخلصا، فكم يقع الإنسان في حالة تتناقض مع الإخلاص وهو يقرأ ذلك القرآن. ألا يقرأ القرآن بعضهم حتى يثني الناس على صوته الحسن وهو يقرأ القرآن؟ ذلك وصف يتناقض مع الإخلاص. ألا يقرأ بعضهم ذلك القرآن العظيم وهو يراقب الخلق ويراقب مدحتهم لا؟ ألا يقرأ بعضهم القرآن وهو يريد من تلك القراءة المقاصد والمآرب؟ إنها حالة تبتعد عن حقيقة الإخلاص. إذا قرأت القرآن وكنت متحققا بالعبدية لا ترى عند قراءتك إلا تعظيم صاحب الكلام، لا تسمع ذراتك وأنت تقرأ ذلك القرآن إلا خطاب ذلك الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذه هي حالة العبادة عند قراءة القرآن والعبودية مع التحقق بالإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. انظر إلى أصحاب المآرب الذين قرأوا القرآن فذمهم ربنا سبحانه وتعالى، لم يتحققوا عند قراءة القرآن بالعبودية ولا بالإخلاص. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأوا القرآن ابتغاء الفتنة، قرأوا القرآن ابتغاء تأويل القرآن ليقال عنهم إنهم أصحاب تأويل القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء الذين تحققوا بحقيقة العلم فاستسلموا لله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون القرآن، لا يكون فيهم أي ابتغاء إلا أنهم يبتغون وجهه الكريم. ومن لوازم العبودية إذا قرأنا القرآن يا إخوتي أن نكون في حالة الخشوع، أن يكون القلب مستغرقا في خشوعه. فقد قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا إذا قرأوا القرآن أن تكون قلوبهم مستهلكة في ذلك الخشوع، مستغرقة فيه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، كان الكتاب أمامهم فقال عليهم الأمد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كيف يقرأ القرآن مع الفسوق؟ إن ذلك يدل على عدم انفعال قلبه للقرآن. لو أن قلبه انفعل لذلك القرآن لارتفع الفسوق، لأن خشوع القلب يولد انضباط الجوارح، وإذا انضبطت الجوارح انتفى الفسوق. فإذا وجد الفسوق فإن ذلك دال على عدم تفاعل القلب مع القرآن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو تفاعل ذلك المصلي في قيامه في قراءته في ختمه للقرآن لانتفت أفعاله القبيحة، لأن خشوع قلبه يولد انضباط سلوكه وطاعتها لله سبحانه وتعالى. فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب وانتفاء الخشوع منه عند قراءة القرآن لا بد أنه يكون مقترنا مع الذنوب ومع الفسوق ومع المخالفات، لا بد أن ذلك الإنسان لا ينضبط بظاهره ولا يخشع باطنه للقرآن العظيم وهو يقرأه. وبعد، من لوازم العبودية أيضا أيها الإخوة الأحبة، حتى تستحق قلوبنا أن تكون محلا لتنزلات الأسرار القرآنية والأنوار القرآنية، أن نقرأ القرآن الكريم موقنين أن كل ما فيه هو خير. فكم نسمع كلام المتمطعين، كم نسمع من كلام أولئك الذين يريدون الخروج عن ذلك النص القرآني وعن مقاصده، كم هم أولئك الذين يتحدثون عن الحجاب ويفلسفونه مع وجود النصوص القرآنية الصريحة التي تتحدث ببيان ما بعده بيان، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كم هم أولئك الذين يتحدثون عن الربا ويفلسفونه مع أن الله سبحانه يقول في هذا الخطاب القرآني وهو يخاطب أولئك الذين لا يرتدعون عن الربا بكل صوره: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين لا يرتدعون عن كل أشكال الربا في معاملاتهم
يخاطبهم سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله في هذا القرآن، وهم يقرؤون القرآن تجد في سلوكهم معاملة ربوية، وهم يعيدون قراءة القرآن. إنهم لا يقرؤون القرآن مستسلمين له، عالمين أن كل ما فيه إنما هو خير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذه حالة العبودية، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الخيرية المطلقة في كل نصوص القرآن، إذا قرأ الرجال أو قرأت النساء، إذا قرأ الكبار أو قرأ الصغار، ينبغي أن نثبت هذه الحقيقة في القلوب وأن نستشعرها. كل ما نقرأه هو الخير. ألا تتحرك قلوبنا أو نفوسنا حرجا أو إعراضا عن معنى أو نص في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما نسلم من غير جدال. وكم يحصل في صفوف النساء، تعذروني ولتعذرني أخواتنا، عندما يقرؤون على سبيل المثال آيات صريحة في كتاب الله تتحدث عن التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كم تتحدث بعضهن أن هذا ينبغي أن نمر عليه مرورا دون أن يكون لنا أي انفعال أو أي تأثر به، وربما علقت بعضهن. إنها حالة ربما تخرج الإنسان، بل هي تخرج الإنسان من الإيمان مطلقا. إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر أمرا فيقول في كتابه افعلوا ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يفسح المجال يفتحه. لا يعني ذلك أن على الإنسان أن يفعله، إنما يعني ذلك أنه باب فتحه الله سبحانه، فإذا اعترض الإنسان بنفسه أو بخاطره أو بذهنه أو بكلمة من كلماته على ذلك النص، فإن ذلك يعني خروجه عن الإيمان. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. إنه كلام الله، ينبغي لنا أن نفهم ماذا يعني كلام الله. إن الناس حين يسمعون كلام ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يعظمونه ويقولون هذا كلام لا يرد، فكيف إذا سمعت كلام ملك الملوك سبحانه؟ كيف إذا سمعت كلام الله؟ قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. كل النصوص القرآنية التي تتحدث عن الجهاد، التي تتحدث عن المعاملات، التي تتحدث عن الأحوال الشخصية، التي تنظم السلوك، ينبغي أن يقف الإنسان بين يديها مستسلما. ومن العبودية لله اتباع القرآن، لا أن يكون الإنسان مصدقا وحسب، بل أن يتبع القرآن في كل ما جاء به ذلك القرآن العظيم. واقرأوا قوله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إنها مفاصلة: لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، واستقم كما أمرت، استقامة مطابقة للأمر، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. تبعية لا تتحمل التفاتا إلى الأهواء. واقرأوا قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. واقرأوا قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا القرآن العظيم الجامع لكل الكتب السماوية التي نزلت من قبله، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. حينما تتركون نصوص القرآن أو لا تأخذون تلك النصوص على وجه الامتثال دون أن تتحرك في نفوسكم أي حركة أو حرج من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، حينما تلتفتون عن ذلك الاتباع واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب، فالعذاب الذي يأتي بغتة إنما سببه إعراض عن بعض ما نزل به ذلك القرآن العظيم. ولقد قص القرآن الكريم علينا بعض النماذج، نماذج عاشت حالة التردد، عاشت حالة ليس فيها ذلك الامتثال والاتباع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت آيات تحريم الخمر خرجوا إلى طرقات المدينة فأهرقوا دنان الخمر فيها حتى صارت طرق المدينة كالأنهار من الخمرة، ألقيت تلك الخمرة المعتقة السمينة في طرقات المدينة، وأعلن الامتثال لأمر الله في القرآن. وعندما نزلت آيات الحجاب خرجت نساء الأنصار وقد وضعن على رؤوسهن الخمر حتى كأنهن الغربان. إنها حالة الاتباع من غير تردد. أما المترددون فاقرأ في القرآن وصفهم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. قلوب ليست فيها العبودية، لذلك عاشت حالة التردد أمام القرآن، لم تعرف معنى الاستسلام والامتثال للقرآن. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. إنها حالة التردد أمام النص الذي يدعوهم إلى سلوك، لكنهم لا يعيشون حالة الامتثال والطواعية. اقرأوا قوله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. حالة الاحتيال والتملص والخروج عن اتباع ذلك النص القرآني الصريح. الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وترى ذلك القارئ للقرآن يقف مع المساكن ويقف مع الأموال ويقف مع التجارة معرضا عن أن يكون في عمره كله خادما لله ورسوله والجهاد في سبيله. فأين اتباع القرآن؟ أين التضحية التي يترك الإنسان فيها كثيرا من هذه الثمانية المذكورة من أجل الله ورسوله والجهاد في سبيله، من أجل الدعوة إلى الله، من أجل نشر الخير في العالم؟ أين هي حالة الامتثال؟ إنما نقرأ القرآن ونحن نهز رؤوسنا ولا نعرف تفاعل الذرات مع ذلك القرآن من خلال الانضباط والامتثال والسلوك. أيها الأحبة، الاتباع، الاتباع للقرآن من غير تردد هي حالة العبودية التي من خلالها يكون القلب مهيئا لتنزلات أسرار القرآن. واقرأوا قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كم هم أولئك الذين يقفون أمام حكم الشرعي ثم يعدلون عنه إلى الحكم الوضعي؟ فإذا قيل لهم الشرع يفصل بيننا، وهذا حال لا تراه في دولة كروسيا أو في القطب الشمالي أو الجنوبي، أنت تراه في بلاد الإسلام المتخاصمون ما أكثرهم يملؤون المحاكم لأنهم لا يرتضون حكم الشرع، لا يرتضون أن يفصل الشرع في قضاياهم، إنما يذهبون إلى الأحكام الوضعية التي تفصل بينهم هروبا من حكم الشرع، ويقرؤون القرآن ويملؤون المساجد في صلاة التراويح. هؤلاء أين هم من ذلك الاتباع للقرآن؟ وأين قلوبهم من تلك التنزلات القرآنية؟ التنزلات القرآنية لا تكون إلا للقلوب التي استسلمت وفنيت بعبرة القرآن، حتى في الجزئية الواحدة ربما يكون الإنسان أمام القرآن في قضايا كثيرة يقرأها ويستشعر الاستسلام فيها، لكنه يقف أمام بعض الفرعيات أو بعض الجزئيات فيه أو بعض النصوص، لكن الله سبحانه يقول بالنص الصريح: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الإعلام اليوم في العالم يمارس أشكالا متعددة حتى ينصرف المسلمون عن بعض ما أنزل الله في القرآن. في كل يوم نسمع ضلالة جديدة، ونسمع من يقف في صور إسلامية ظاهرية ليحتال على نصوص القرآن، وليجعل ذلك القرآن ألعوبة حتى يترك الناس كثيرا من الجزئيات ويترك الناس كثيرا من الفرعيات. صور كبيرة تتحدث عن قضايا نص القرآن عليها، وضحها، وضع القواعد الكبرى، لكنهم يحتالون على تلك القواعد ويحتالون على تلك النصوص، ويمارس الإعلام صورا متعددة من ذلك الاحتيال والالتفاف، والناس يبحثون باستعداداتهم لأنهم لم يتدربوا على الاستسلام لله، يبحثون عن خيط عنكبوت حتى تبنى عليه عمارات كبرى يتوهم أصحابها أنها إسلامية. فلنقرأ القرآن يا إخوتي يا شباب، يا عشاق محمد صلى الله عليه وسلم، يا عشاق القرآن، فلنقرأ القرآن مستسلمين بين يديه، فلنقرأ القرآن ونحن في حالة فناء في ذلك القرآن. عندها تستشعر قلوبنا أسرار التنزلات القرآنية وأنواعها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به والتحقق بأسراره آناء الليل وأطراف النهار، واجعل صيامنا وقيامنا بمنك وفضلك مقبولا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.